القاعدة الأولى اللي القاعدتين اللتان سوف يؤديان إلى الذهاب إلى وجوب الأذان. رقم واحد، إذا كان الوصف مأمورا لازم أن يكون الأصل مأمورا به، وبالتالي هنا شفع الأذان وصف، يبقى إذن الأذان مأمور به، هذا رقم واحد. رقم اتنين، الأمر الأصل فيه إيه؟ الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، وبالتالي ممكن واحد يقول لك الأذان إيه؟ واجب. يقول: وهذه مسألة اختلف فيها. يبقى هناك من ذهب إلى وجوب الأذان، لكن المشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وقيل هما فرضان على الكفاية، وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا. بهذا الحديث كما قلنا، يبقى الجمهور على انه الاذان سنة، وفي فريق ذهب الى انه فرض كفاية. اما القول بانه فرض كده مطلقا او واجب، يعني هو قول، هو اضعف الاقوال، يعني ما لا يعني قليل من قال لا يكاد الا القليل من ذهب الى انه فرض كده مطلقا، انما اللي قال فرض جعله على الكفاية، واللي قال سنة قال سنة، وبعضهم قال سنة مؤكدة مثلا، اكدها قال سنة مؤكدة. لكن نضيف الى ذلك بقى بالنسبة للاذان، سواء من قال بانه سنة او بانه فرض على الكفاية، الاذان هو شعيرة من شعائر الاسلام، ادي واحدة، هو شعيرة من شعائر الاسلام، من الامور الشعيرة قلناها التي تدل على ان هذا البلد لاول وهلة ينتمي الى الاسلام، فهي يعني عبادة برضو تصل الى درجة الشعيرة، وبالتالي لها اهمية خاصة. ثانيا، انا قلت ايه الان؟ قلت عبادة، يبقى هو من قبيل العبادات، يبقى الاذان عبادة وشعيرة من شعائر الاسلام. نيجي بقى المسألة حلوة شيقة في هذا الموضوع، تختص بمسألة التعبد وايه ومعقولية المعنى. هل الاذان، احنا عارفين انه الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين، تعبدي ومعقول المعنى، قلناها قبل ذلك، ثم قلنا بعد ذلك ان الاصل في الاحكام الشرعية معقولية المعنى، دي رقم اتنين. رقم تلاتة، الاصل في العبادات التعبد، والاصل في المعاملات معقولية المعنى. بس هذا الاصل، يعني يمكن لعبادة ان تكون معقولة المعنى، وارد، ويمكن لمعاملة ان تكون تعبدية، وارد. فالاذان هنا عبادة، هل هي تعبد ام معقولة المعنى؟ وانتوا عارفين يعني ايه معقولة، يعني لها سبب، لها علة. فانتم يعني انا هترككم كده تقولوا لي من خلال بعض القياسات وبعض التأملات الشرعية، يعني إذن الأقرب أنه يكون عبادة معقولة المعنى أم تعبدية؟ أنا بقول الأذان، لأن في مسألة أخرى تتعلق بألفاظ الأذان، يبقى في حاجتين، في الأذان وألفاظ الأذان، صح. الأقرب في الأذان أنه معقول المعنى. الدليل على ذلك ان انت ما ترجع لاقوال الفقهاء هتلاقيهم كده، هيقول لك ايه، يعني الامام الجويني مثلا في نهاية المطلب يقول كده: والاصل في الاذان الاعلام والاسماع والابلاغ. دايما دي العبارات اللي بيقولوها، الاصل او شرع الاذان من اجل الابلاغ والاسماع والاعلام، الاعلام بدخول الوقت، يبقى له سبب، يبقى الاذان عبادة معقولة المعنى، قد تحتوي على بعض التعبديات، ألفاظها تعبدية. ألفاظ الأذان تعبدية، الألفاظ تعبدية لا يجوز تغييرها، لكن هو في أصل شرعته من أجل الإعلام والإبلاغ، وبالتالي هو عبادة معقولة المعنى، والأصل فيه معقولية المعنى الأذان. يعني شوف، عبادة ولكنها معقولة المعنى. أما الألفاظ فألفاظه كما يقول ابن حجر الهيتمي، ألفاظه تعبدية لا غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى يعني لا نغير فيها ولا نقيس عليها، والتعبد لا يقاس عليه، يلتزم به كما جاء، تعبدية توقيفية. اللي يجي يقول لك انا بدل الاذان هجيب جرس مثلا، لا، الفاظ الاذان تعبديه، يبقى ما ينفعش ان انت تعلم الناس بغير الفاظ الاذان، الالفاظ نفسها تعبد، لكن اصل الاذان معقول المعنى وعلته الاسماع والابلاغ والاعلام. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، يقول عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ننتقل إلى الشرح. يقول قوله عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله هو المشهور، وقيل وهب ابن جابر وقيل وهب ابن وهب، والسوائي في نسبه مضموم السين ممدود، السوائي نسبة إلى سواء ابن عامر ابن صعصعة، مات في إمارة بشر ابن مروان بالكوفة، وقيل سنة 74، والكلام عليه من وجوه. يبقى عرف بالراوي أولا ثم هيعرف الآن أو يتحدث عن الأحاديث، عن ألفاظ الحديث. أحدها قوله فخرج بلال بوضوء بفتح الواو بمعنى الماء، وهل هو اسم لمطلق الماء أو بقيد الإضافة إلى الوضوء فيه نظر قد مر. في ناس قالوا وضوء هنا مطلق الماء، وناس تانية قالت لا، وضوء أي ماء المعد للوضوء، يبقى بقيد الوضوء. وقوله فمن ناضح ونائل، النضح الرش، قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره، وتشهد له الرواية الأخرى في الحديث الصحيح فرأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. الثاني، الفائدة الثانية يعني أو الوجه الثاني من وجوه الحديث، يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته، فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يبتدرون الماء الذي يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسونه من أجل التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث معروفة ومشهورة في البخاري ومسلم، حديث متفق عليها في التبرك بماء الوضوء وبما بقي من الطعام من رسول الله وبما بقي من ماء الوضوء في البخاري ومسلم. ثم يقول ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون. حتى الصالحين كمان، واحد صالح معلوم صلاحه، ليس هناك أي مانع في التبرك به، مسألة عادية جدا، لأن الصالح ده في النهاية صلاحه سيؤدي إلى كونه منورا، هيبقى منور، الحاجة اللي في الإيد وهتنور هي الأخرى، بس بمنتهى البساطة. في ناس مش قادرين يفهموا التبرك، من اللي هم عقولهم ضيقة وجوه الدائرة الإسلامية، داخل الدائرة الإسلامية ومش قادر يعرف إنه في حاجة اسمها تبرك. إيه المانع من التبرك؟ ما الذي يمنع عقلا من التبرك؟ التبرك حتى ما فيهوش مانع عقلي، لأن أنا بفسرها لك أهو، الحاجة اللي في إيده دي تبقى فيها نور، طب ما ناخد من الأنوار دي ولا وآخد وحط وأضيف إلي أنا، إيه المانع يعني؟ وكل ده في نطاق الأسباب والسببية، مش معنى أن أنا بتبرك بيه أن أنا بعبده من دون الله، لا، هو كله في نطاق السببية، باخد من أنواره. طب ما أنا باخد بشرب الشاي أهو، فباخد من فايدة الشاي وسخونة الشاي، هل معنى كده أن أنا بعبد الشاي؟ بستفاد من الشاي يبقى أنا بعبده؟ دي عقلية اللي فهمت أن الحاجات دي مش يعني لها علاقة مثلا بالشرك والكلام، دي عقلية مش هنا خالص، ده هو بالشكل ده حياته كلها شرك في شرك، هو مش بيتناول الدواء يتعالج بيه. طب هو يعني انا الدواء ده مش انا باخده للاستفادة منه؟ انا بقول ان التبرك دواء زيه زي الدواء، التوسل دواء زيه زي الدواء، بس ما تقوليش التوسل لا او التبرك لا، يبقى قول لي الدواء ايضا، لانه كله في نطاق السببيه. حتى لفظه التوسل اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها لسيدنا عثمان بن حنيف، قال له ايه؟ قال قل اللهم اني اتوسل اليك بنبيك. يبقى اللهم المطلوب هو الله، ومكانه نبيك سبب، زي الدواء اللي انت بتاخده وربنا بيتم الشفاء بيه، بس ده سبب وده سبب. فان قلت لي سببية التوسل باطلة، اقول لك خلاص ابطل اي سببية في الكون، يبقى الدواء كمان باطل والاكل باطل وكله باطل، واحنا كده يبقى انت كده عايش في شرك في شرك، بس بمنتهى البساطة. فالناس دي يعني فهمت فطبعا وصلوا لنتائج زي الزفت، نتائج مدمرة يعني في الآخر، والناس تحس إنها بتعمل حاجة غلط وهي لا بتعمل غلط ولا حاجة. ونبتدي بقى نصنف الناس، الخطوة التالية التصنيف بقى، ده مهتدي وده ضال، ده على التوحيد الصافي وده على التوحيد الملغوش أو التوحيد الملخبط أو التوحيد المتعكر. منين التوحيد الصافي؟ في ايه؟ فين يعني ايه التوحيد الصافي ده اللي يعني اللي خلاك انت متميز وهتبقى انت توحيد صافي وانت لا؟ التوسل معناه الاعتراف بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كلنا معترفين بمكانته ولا ايه؟ انت لو قلت لي كده كأنك بتقول لي انا لا اعترف بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ملوش مكانة، ده انت كده تروح في 60 داهية. وبعدين فريق اخر يقول لك التوسل ده في حياته بس، بعد ما ماتوا لا، يعني ايه الفرق؟ هل انت بتظن ان التوسل في حياته هو المسبب مش السبب، وبعد ما ماته سيكون مجرد في حياته سيكون سبب وبعد ما ماته سيكون مؤثر؟ التوسل ليس مؤثرا بذاته سواء في الحياة أو في الممات، مؤثر بالله سبحانه وتعالى، لكن هو سبب في الحياة والممات، ما فيش أي فرق. ده أنت لو قلت توسل في حياته وكأنه مؤثر في الحياة وليس مؤثر في الممات، لو قلت كده أنت اللي وقعت في الشرك، ده أنت اللي أشركت. بتقول يعني التوسل هو مؤثر في الحياة، يبقى هو مؤثر بذاته، ده أنت اللي أشركت كده، انت كده اللي اشركت، مش اللي بيقول ان 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 الحاله حال التعميم تشمل الحياه والممات. هو مش واخد باله. وبعدين اما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابي حاجه، مش دي بتسري الى ما بعد الممات؟ اي حاجه اي فعل. فواحد بكلمه فقلت له وبيحذرني من انه يعني كده احنا مش هنبقى متابعين للنبي، قلت له انت مش واخد بالك ان انت كده هتعطل السنة كلها، لان اي شيء امر به النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ممكن واحد يقول لك ده في حال حياته بس وليس بعد ما مات، ونبطل السنة كلها. منين انت جبت ان ده في حياته بس؟ النبي لما يأمر بفعل بيشمل بقى الحياة وبعد الممات تلقائيا، انما انت ليه قصرته على حياته؟ ده انت كده بتدمر السنه من طرف خفي وانت مش واخد بالك. هيجي واحد يقول لك خلاص نخلي كل الاحاديث في حياته فقط، يبقى شوف البلاء، هيدمر هيضيع السنه بالطريقه هذه، ان هو التصور ان السنه مقصوره على الحياه. تاني حاجه اللي هو بيظن ان الحياه ماشي، فكانه يقول ان التوسل مؤثر بذاته في الحياه وغير مؤثر بذاته في ممات، وكانه فهو اللي هيكون وقع في فيما يخالف العقيدة، فيما يخالف العقيدة، هو اللي اعتقاده مش مظبوط غير سليم. طيب فالبركة هو يعني عادي، البركة مسألة وإحساس على فكرة حلو. وإنت لو حبيت شخص، إنت لو أحببت شخصا لوصلت بفطرتك إلى حب الالتصاق به ولمس كل شيء يخصه، وهي دي البركة، واخد بالك؟ وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، اللي بيحب حد بيحب الدار اللي ساكن فيه، ده طبيعي، ده مسألة فطرية. الثالث قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يريد، وبالمناسبة مثلا يعني عيب لما نكون المسلمين حد من المسلمين يقول ما فيش حاجة اسمها بركة، وطبعا الناس دي بتنتهي ان لا يوجد شيء اسمه بركة أصلا، بينفي البركة، والبركة تعني الزيادة، ان انت الشيء تستزيد الزيادة والنماء. عيب اما حد من داخل الدائرة الاسلامية يقول ما فيش بركة، ونجد مثلا يعني المسيحيين عندهم حاجة اسمها في بركة، في شيء اسمه بركة. طب انا هقول لك على حاجة حصلت في امريكا، كان في تمثال للمسيح مش عارف مدينة نيويورك او ايه، تمثال للمسيح، التمثال ده جاءت عاصفة او حاجة او نيزة كسرته، تكسر، الناس جريوا عليها تخطفون قطعة من التمثال، كل واحد يريد قطعة تبركا به. حصلت في امريكا، كلهم عاوز ياخد له حتة عشان يتبرك بالتمثال، اللي هم في عصر اللي هم بيقولوا هم يعني خلاص في عصر العلم وتجاوزوا، لا، الانسان جواه برضه. والحادث ده معروف حصل، تمثال كان للمسيح وتكسر، والناس كل واحد يعني اراد انه ياخذ منه يعني عشان يحتفظ بجزء بيه.